أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الرابع، بيان موارد الشك في المطالب السابقة. في المرحلة الثانية كنا نتكلم عن كيفية إخراج الخمس، وكان فيه فصول ثلاثة، كان الفصل الأخير الثالث المصالحة والمداورة، والمفصل الثاني كان يتكلم عن الضمان المثلي والقيمي. نعم، فالفصل الرابع موارد الشك في الفصول الثلاثة من المرحلة الثانية، وهي كيفية إخراج الخمس. نحن ذكرنا في خاتمة المرحلة الأولى موارد شك مطالب ستة أو خمسة، زين. وفي المرحلة الثانية عندنا فصول ثلاثة أخذناها، فالفصل الرابع يتكلم عن موارد الشك. وفي موارد الشك هنا مطلبان، المطلب الأول الشك في إخراج الخمس وفي ضمانه، المطلب الثاني اختلاط المال المخمس بغيره. ما به شيء بسيطات. يقول التمهيد بعد أن بينا في الفصول السابقة كيفية حساب الخمس وكيفية ضمان الخمس التالف مثلي قيمي، زين، يوم التلف، يوم الغصب على رئيس الأخوة عليه الرحمة، بقي علينا أن نبين موارد الشك التي ترتبط بهذين الجانبين، يعني كيفية الضمان الخمس التالف وكيفية حساب الخمس. فلو علم المكلف بتعلق الخمس في أمواله ولكن حصل له الشك هل أخرج الخمس أم لا، فما هو حكمه؟ وكذا لو علم المكلف بتصرفه في بعض الأرباح وشك في أنه صرفها في المؤونة فلا يضمن خمسها، أم لم يصرفها في المؤونة فيضمن الخمس. وقد عقدنا هذا الفصل لبيان هذه الموارد، وقد رتبناه على مطلبين. المطلب الأول هو الشك في إخراج الخمس وضمانه. عندنا صور خمسة بسيطات. الصورة الأولى أن يحصل المكلف على أموال، طبعا المقصود من الأموال يعني أرباح مو إرث أو مهر، زين، أن يحصل المكلف على أرباح ويحول عليها الحول ولم يستعملها في المؤونة. بعد هذا استقر فيه الخمس ربح، حال عليه الحول، ما علم الاستعمال في المؤونة، فيعلم بتعلق الخمس بها. إذن أين الشك؟ إلا أنه يشك هل أخرج خمسها أو لا، عند ربيح ومرت على رأس السنة الخمسية وما صارفها في المؤونة، زين، لكن خمسها وما خمسها. الجواب الأصل عدم التخميس، فلا بد من التخميس. كلا السيدين يجب عليه إخراج الخمس. ليش؟ لأنه نحن نتيقن أن هذا المال هو ربح وحال عليه الحول ولم يصرف في المؤونة، ولكن نشك خمسنا وما خمسنا، نقول الأصل عدم التخميس، فبالتالي يجب عليه إخراج الخمس. هاي النقطة مالتها واضحة جدا. الصورة الثانية أن يعلم المكلف بتعلق الخمس بذمته. الصورة الأولى مال خارجي، ثلاجة، قطعة أرض، بيت، وأنه ربح ومر علي رأس السنة الخمسية وما صارفه في المؤونة، بس شكيت خمسة وما خمسة، الأصل عدم التخميس. فالصورة الأولى تتكلم عن العين، أما الصورة الثانية تتكلم عن الذمة. يقول أن يعلم المكلف بتعلق الخمس مو بالعين كما في الصورة الأولى، بذمته. ثم سيعطي مثالين. واحد، كما لو أتلف مالا تعلق به الخمس، زين، مال تعلق به الخمس أتلفته، شلون التلف؟ إما بحرق وأما ببيعين، زين. وكما مثال ثاني، لو ذهب للوكيل الشرعي، هاي المداورة اللي حكينا عنها، وحول الخمس إلى ذمته، زين، وشنو الآن بعد وين الشك؟ قال ها، إذن الخمس تعلق بذمته، إما بتلف العين التي تتعلق بها الخمس أو بنقل الخمس من العين إلى الذمة، ولكن يشك خمس يوم ما خمس يتعلق بذمة مليون دينار. زين، بالتالي الآن أنا متعلق بذمة خمس، لكن ما شكيت خمست يوم ما خمست. أيضا الأصل عدم التخميس. إذا نفس النقطة للصورة الأولى، الصورة الأولى الخمس تعلق بالعين، الصورة الثانية الخمس تعلق بالذمة، وفي كلا الصورتين يشك المكلف خمس يوم ما خمس. نقول الأصل عدم التخميس، فبالتالي يجب التخميس، كلا السيدين يجب عليه إخراجه. زين، الصورة الثالثة أن يعلم المكلف أنه قد صرف أموالا قد تعلق بها الخمس. إذا صرف أموال تعلق بها الخمس صارت بذمته، يعني تعلق الخمس وصارت ذمته مشغولة بالخمس، فهو يدري أن أموال تعلق بها الخمس وأتلفها أو صرفها، بالتالي تحول الخمس إلى الذمة. لكن ما يدري إيش صرف، إيش تعلق بذمته، مليون يوم مليون ونص قيمة المتلفات. نقول ما دام شك في الكمية وبين الأقل والأكثر وليس بين المتباينين، ما أدري علي مليون تعلق بذمتي خمس يوم مليون ونص، فهذا شك في الأقل والأكثر، فبالتالي البراءة عن الأكثر ويخمس القدر المتيقن وهو الأقل. هاي قاعدة. يقول كلا السيدين يجب عليه إخراج خمس المتيقن منها فقط. ليش؟ لأنه بالتالي علم بالتكليف ولكن شك بين الأقل والأكثر، فبالتالي يعلم بتكليفه بالأقل ويشك بتكليفه بالأكثر، فتجري البراءة بمن عن الأكثر. الصورة الرابعة، لو نسي المكلف أن هذا المبلغ مخمس أم لا، كما لو كان لديه مال أقرضه لصديقه وبعد أن أرجع المقترض المال شك المقرض هل هذا المبلغ مخمس أم لا. يعني أنا عندي أرباح، الصورة الأولى عندي ربح عين خارجية، زين، أو هو تعلق به خمس بس شكت خمس يوم ما خمسته، قلنا الأصل عدم التخميس فيجب التخميس. الصورة الثانية تعلق بذمتي، بذمتي الخمس شكيت خمست يوم ما خمست، طلعت الخمس يوم ما طلعته، الأصل عدم الإخراج فيجب التخميس. الصورة هاي اللي بدينا، عندي مال أنا ما مخمسه تعلق بالخمس، لكن من أقرضته زين شكيت أنا مخمسه وما مخمسه، أدري أنه ربح وأدري حال عليه الحول وما صار في المؤونة، لكن عند الإقراض قبل الاستلام خمسته وما خمسته، نقول الأصل عدم التخميس فيجب التخميس. زين، وبعد أن أرجع المقترض المال شك المقرض هل هذا المبلغ مخمس أم لا، كلا السيدين قلان يجب إخراج خمسه. ليش؟ كل شك في أنه خمس أو لم يخمس الأصل عدم التخميس، يسموه استصحاب. على الأقل أول ما تعلق به الخمسة ما مخمسه، زين، فأستصحب هاي الحالة السابقة. الصورة الخامسة والأخيرة، لو علم المكلف بأنه قد صرف أموالا في مؤونته، جيد، ولكنه شك هل كان الصرف قبل حلول الحول عليها، فإذا كان الصرف قبل حلول الحول عليها بعد هذا ما عليه خمس، لأنه تم صرف الأرباح في المؤونة قبل حلول رأس السنة أم بعده. أما إذا كان التصرف في هذا المال بعد حلول الحول فقد استقر به الخمس، فهل يضمن خمس تلك الأموال؟ فهو الآن يشك، هذا المال صرف في المؤونة، بس صرف في المؤونة قبل حلول الحول فلا يجب فيه الخمس، أو بعد حلول الحول فيجب فيه الخمس. زين، فهنا يقول السيد لا يضمن الخمس. ليش؟ لأنه بالتالي هو صرف به. فإذا هذا أخذنا هذا الصورة موجودة عندنا بصور الشك في خاتمة المرحلة الأولى، بالتالي هو استلف صرفها معه، صرفها من صرف به صار تلف، فالآن يشك في ذمته مشغولة وما مشغولة، الأصل عدم اشتغال الذمة. فلهذا قال لا يضمن الخمس. ليش؟ لأن الأصل عدم اشتغال الذمة. نعم، أكو نقطة ذكرناها سابقا، لمن يخمس أول مرة الأحوط وجوبا المصالحة بنسبة الاحتمال، هاي مهمة جدا. نعم، من كان يخرج الخمس لأول مرة فالأحوط وجوبا له المصالحة بنسبة الاحتمال، هذا أيضا أخذناه وذكرناه لأكثر من مرة في خاتمة المرحلة الأولى. إذن هذه الصور الخمسة، التي ترتبط في الفصل الرابع في المطلب الأول، وهو الشك في إخراج الخمس وضمانه. المطلب الثاني بسيط، اختلاط المادي المخمس بغيره. مرة أنا متأكد اختلط الخمس مالتي مليون مخمس وعندي مليون غير مخمس بس اختلطه، شكوا بيها أوخر المليون المخمس وخمس المليون الثاني، ومرة لا ما عندي يقين عندي مال مخمس بس جيد شلون هذين صور خمسة أيضا مذكورات. الصورة الأولى، شخص عنده أسهم لعدة شركات وبعد مدة نسي المخمس منها من غيره، هو مخمس قسم منها بس جيد مخمس أو أقول قسم ما مخمسات زين، فماذا يصنع كلا السيدين؟ هاي قاعدة مهمة، قاعدة مهمة جدا، أنه هذه الأسهم كلها من الأرباح، هاي واحد. اثنين الأرباح على الخمس، جيد، فإذا يتعلق الخمس بجميع الأرباح، يدري أنه خمس شيء من عنده، إن وخر القدر المتيقن. القدر المتيقن شنو وخر؟ مثلا شكيت أنا هذين الأسهم قيمة 10 ملايين بس ما أدري خمست من عنده مليونين أو ثلاثة، القدر المتيقن مليونين، لأن ذمتي مشتغلة بتخميس 10 ملايين ومتيقن أني خمست مليونين والثلاثة يعني الثالث مشكوك، فيبقى علي من؟ على قاعدة لابد من التخميس. كلا السيدين يستثنى المقدار المتيقن تخميسه ويخرج خمس ما يحتمل عدم إخراج خمسه. النقطة كالآتي، عندي أسهم قيمتها 10 ملايين كلها من الأرباح، كلها متعلق بها الخمس المفروض، لا إرث ولا مهار، بس آني خمس جزء جيد لو مليونين لو ثلاثة، ذمتي مجهولة بتخميس 10 ملايين ما عدا المخمس، المخمس المتيقن فقط، أما المحتمل يرجع لي وين يجي لأنه هذا كله من الأرباح ويجب التخميس. وبعبارة أخرى، الكل تعلق بالخمس، وبما أنه يتيقن بإخراج خمس منها فيخرج المتيقن والباقي يخمس، لأنه علم بالتكليف ويشك بمن؟ بالبراءة. فالاشتغال يأتي. الصورة الثانية، شخص عنده أموال في البنك بعضها مخمس والبعض الآخر غير مخمس وهي مختلطة ولا يعلم المقدار، فماذا يصنع من جهة الخمس؟ شخص عنده أموال في البنك بعضها مخمس والبعض غير مخمس وهي مختلطة ولا يعلم المقدار، نفس الجواب ما الصورة الأولى زين، فماذا يصنع من جهة الخمس؟ كلا السيدين يستثنى المقدار المتيقن تخميسه ويخرج خمس ما يحتمل عدم إخراج خمسة، نفس النقطة، لأنه ما دام كلها أرباح في البنك وخمس قسم منها بس ما يدري جيد، يخرج المتيقن المخمس والمشكوك يبقى على قاعدة الاشتغال بأنه لابد من تخميس الأموال زين. وبكلمة علمية قبل قليل ذكرناها، أنه إحنا المتيقن واضح، يبقى المحتمل شنو المحتمل؟ أنا خمسته يوم ما خمسته، الأصل عدم التخميس، فيجب تخميس المحتمل تخميسه، جيد. الصورة الثالثة، شخص عنده أموال في البنك بعضها حال عليها الحول، فهذا بعد شنو؟ يجب التخميس، والبعض الآخر لم يحل عليه الحول، لا يجب التخميس، وهي مختلطة ولا يعلم المقدار، ما يدري جد حال عليه الحول وجد ما حال عليه الحول. الجواب كالآتي، ما تيقن بحلول الحول عليه يخمس، والمشكوك لا يخمس، وهذا أخذناه سابقا في خاتمة المرحلة الأولى بالشكوك. المال الربح إذا شكيت أنه حال عليه الحول أو ما حال عليه الحول نقول لا يجب التخميس إلا مع التيقن بحلول الحول، لأن حلول الحول جزء من الموضوع، أن يكون المال ملك وأن يكون الملك ربح وأن يكون الربح غير مستعمل في المؤونة وأن يكون هذا الملك الغير مستعمل في المؤونة قد حال عليه الحول، هذا هو الموضوع، مركب من هذه الأجزاء، ملك مال ملك وربح وحال عليه الحول، أي شك بجزء من هذه الأجزاء الثلاثة فهو شك في الموضوع، فبالتالي البراءة. هنا عندي أموال قسم حال عليه الحول وقسم ما حال عليه الحول، فما أدري قد عليه الحال عليه الحول، هل مليونين أو ثلاثة؟ نقول المليونين متيقن حال عليه الحولي وخمس، اما المليون الثالث مشكوك حال عليه الحولي وما حال عليه الحول نقول شك في الموضوع الاصل البراءه فلا يجب التخميس. يقول الجواب يخرج خمس المقدار الذي يعلم بحدود الحول عليه ويجوز له الصرف من الباقي في مؤونته اللي هو المشكوك من دون إخراج الخمس. ليش؟ لأنه يشك في حدود الحول في من؟ في هذا المشكوك، في هذا المقدار، والشك في حدود الحول هو شك في الموضوع. نعم إذا لم يتصرف في المقدار الباقي وهو المشكوك إلى أن تيقن بحدود الحول عليه بعد شهرين ثلاثة، زين من بعد ما شك بعد شهرين ثلاثة ما صرف به وتيقن بحلول الحول عليه خلال هذين الشهرين ثلاثة، فبالتالي تيقن، وإذا تيقن بحلول الحول عليه بعد مرور مدة من الزمن فيجب التخميس على القاعدة، وجب إخراج خمسه. الصورة الرابعة إذا اختلط الإرث، تدرون الإرث مع الخمس بس يا إرث المحتسب بل حتى غير المحتسب إذا كان من الأب أو الأبن ابن أيضا مع الخمس، هذا تقدم عندنا. إذا اختلط الإرث بغير الإرث، بس هذا غير الإرث شنو يعني مهار؟ لا من الأرباح، هاي المين بيانية لكلمة غير، شنو غير الإرث؟ من الأرباح، قيد مهم. أما إذا اختلط الإرث بالمهر اثنين مع الخمس بعد ما نخشك، المقصود اختلط الإرث بربح بغيره من الأرباح، فماذا نصنع؟ إن السيد أو كلا السيدين يعطيان في الطريقة، يقولان إذا صرف الإرث أثناء السنة في المؤونة، هاي نقطة أولى، وكان الربح معاصرا للصرف في المؤونة من الإرث جاز استثناء مقداره من الأرباح، وهذا تقدم عندنا مفصلا أنه إذا تم صرف المال المخمس في المؤونة أو صرف الإرث في المؤونة، زين فهل هذا يستثنى من الأرباح؟ قلنا هنا تأتي فكرة المعاصرة. السيد الخوئي يرى أنه إذا كان الربح موجودا حين الصرف فالمعاصرة موجودة يستثني، أما إذا الربح تأخر على الصرف فلا يستثني. السيد السيستاني قال إذا ما عنده مهنة، نعم نفس الكلام السيد الخوئي، إذا عنده مهنة لا أن الربح موجود في نفس سنة الصرف وإن كان متأخرا، فهي كلمة معاصرا للي محضر وهذا من المطلب يعرف شنو معنى معاصرا على رأي سيد الخوي أو على رأي سيد السيستاني وهكذا. إذن هذه النقطة الأولى في الجواب، أن المال الموروث إذا تم صرفه في المؤونة وكان الربح معاصرا ولو كان متأخرا إذا كان عنده مهنة على رأي السيستاني وكان في نفس السنة، فبالتالي يستثني المال الموروث ويخمس الباقي. وإذا لم يصرف، يعني ما صرف المال الموروث، يشك عنده ربيح وعنده مال موروث زين بس ما صرف المال الموروث في المؤونة، أخرج خمس المقدار المتيقن. ليش؟ لأنه بالتالي المشكوك يشك أنه هذا ربح يؤرث، وقد تقدم في أول مطلب من المطالب الخمسة أو الستة في خاتمة المرحلة الأولى أنه إذا شكينا مال هذا إرث يربح نقول لا يجب التخميس وإن كان الأحوط استحبابا ذلك. فهنا ليش قال أخرج خمس المقدار المتيقن؟ لأن المتيقن واضح، المتيقن بعد هو شنو؟ من الأرباح فيخمس. أما غير المتيقن شنو من نتيجته؟ غير المتيقن يعني شك أنه إرث يربح، وقد قلنا أنه إذا شك بأنه ربح أو إرث فهو شك في الموضوع فلا خمسة. زين الصورة الخامسة والأخيرة، ما حكم من توقف عن دفع الخمس لعدة سنين؟ هذه مسألة ابتلائية كلش، ثم رجع لدفع الخمس، فهل يجب عليه دفع المستحق عليه في تلك السنين التي ترك فيها الخمس؟ وماذا إذا جهله؟ محل كلامنا، هذا محل كلامنا هنا أنا. طبعا قطعا هو لازم يخمس المقدار والأموال اللي مرت على رأس السنة الخمسية وما صرف في المؤنة والزيادات وهكذا، لكن هنا كلامنا وماذا إذا جهل أرباحها يعني شك، وكيف يكون دفعه لها؟ كلا السيدين نعم، هاي جواب النقطة الأولى اللي هي واضحة اللي ما دخل في محل كلامنا بالشك، نعم يجب عليه دفع خمس أرباح تلك السنين الزائدة على المؤونة. خلاص هذا الجواب النقطة الأولى، وهذا ما داخل في كلامنا وجواب واضح. النقطة الثانية هو هذا المحل كلامنا، فإن جهل مقدارها ما يدري بالسنة الأول العام إيش قد كان عنده ربح 800 ومليون، والعام قد عنده ربح 3 ملايين و4 ملايين. يقول فإن جهل مقدارها دفع خمس المقدار المتيقن. كل زي اللي هنا المفروض من خمس المقدار المتيقن يبقى المشكوك، هذا مشكوك ربح يوم مو ربح، اكو ربح يوم ماكو ربح، الاصل ماكو خموس الا لمن يخمس اول مره، فالاحوط وجوبا المصالحه بنسبه الاحتمال وهذه تحفظ وذكرناها مرارين. هنا هذا ينزل بانه بمنزله من يخمس اول مره لانه ترك الخمس سنين، فلهذا قال وبالنسبه الى المشكوك المفروض قال شنو هي المشكوك؟ انه ربح اكو ربح يوم ماكو ربح، الاصل أنه ليس ربحا فلا يجب التخميس، ولكن لأنه يخمس أول مرة أو بمنزلة من يخمس أول مرة لأنه ترك التخميس سنوات فيكون بمنزلة من يخمس أول مرة، فالأحوط وجوبا قال أن يصالح فيه مع المرجع أو وكيله بنسبة الاحتمال. تكتبون لأنه بمنزلة من يخمس أول مرة. هذا الفصل الرابع الذي يتكلم عن قضية الشكوك في المرحلة الثانية. الفصل الخامس وهو المهم جدا جدا، الفصل الخامس هنا شكو مطالب أخذناها سابقا بالمرحلة الأولى وبالمرحلة الثانية وبالخاتمتين وهما الشكوك، هنا راح نجي نطبق كأنما إعادة ولكن على مستوى القضية العملية. من يخمس أول مرة كيف نتعامل معه؟ احنا كطلبة يجي واحد يريد يطلع للحج زين وهو ما مخمس وعمره 50-60 سنة، أو يجيك واحد تاجر، واحد بسيط، واحد متوسط، ربة بيت، موظف، موظفة، زين شلون تخمس للي يجي خمس أول مرة؟ صاحب مهنة مو صاحب مهنة، إذا كان صاحب مهنة يوم الشروع في العمل، أمور أخرى كذا، هذا رح نبين في الفصل الخامس الضابط في كيفية التخميس للمكلف الذي يخمس أول مرة، وهذا مذكور في المنهاج في مسألة 1245، لكن هنا نمسويها على شكل نقاط مرتبها. أول شيء على رأي السيد الخوئي، ليش؟ لأن السيد الخوئي عليه الرحمة ما عنده قضية رأس السنة الخمسية أنه عنده مهنة وماكو مهنة، لا عنده مهنة ما عنده مهنة، ذكرنا مرارا أنه هو يوم ظهور الربح، فيمكن أن يجعل لكل مال ولكل ربح ولكل فائدة سنة تخصه. أما سيد الثاني قال لا، اللي ما عنده مهنة أنا مع سيد الخوئي، لكل ربح سنة تخصه، اللي عنده مهنة عنده رأس سنة خمسية واحدة متعينة يوم الشروع في العمل ونحاسب على هذا اليوم. زين، فمثلا واحد صاحب مهنة أو يوم الشروع في العمل يوم 1/5، وقبل 1/5 قبل 5 أيام حصل له فد مبلغ مليون من تجارة سنة الخمسية، نخمسه. ليش نخمس مليون صار بس 5 أيام عنده؟ نقول له لأنه أنت عندك رأس سنة خمسية باعتبار صاحب مهنة، لو لم تكن صاحب مهنة نقول لك نأجلك لمدة سنة. هذا الفريق المهم. زين، هذا الفصل الخامس مهم جدا. أولا سنذكر الضابطة والنقاط بالترتيب كيف نتعامل مع من يخمس أول مرة، شنو الأسئلة اللي نطرحها عليه من حيث أنه مهنة مصاحب مهنة، من حيث الأرباح كذا، مثلا معاصرة غير معاصرة، شكوك، كلها تجي واحدة واحدة. على رأي سيد الخوي عنده طريقة واحدة، على رأي سيد الله حفظه يقول عنده طريقتين، الطريقة الأولى من لم تكن له مهنة أنا مع سيد الخوي، وإن كان أكو فرق بسيط موجود نذكر إن شاء الله، واللي عنده مهنة لا أختلف على سيد الخوي. زين، فهذا الضابط راح نذكره ان شاء الله اذا قرأنا وكملنا، اكو بعد بيت تطبيقات 2-3 نقراهن اذا لحقنا، وعدنا امثله تطبيقيه 10 مهمه جدا. هذا تطبيق للمطالب السابقه، وراح نتعلم شلون نخمس للاخرين، شنو الاسئله اللي نطرحها، شنو الاجوبه اللي نعطيها، شلون نخمس له، شنو الاشكالات، شنو الامور الخطا اللي يطبقها البعض حتى نتجنب عنها، وهكذا. الفصل الخامس بيان كيفية إخراج الخمس لأول مرة، وفيه مطلبان. المطلب الأول الضابطة كيفية إخراج الخمس لأول مرة، وقلنا هذا مذكور في مسألة 1245 المنهاج في الخمس. اثنين المهم جدا طبعا حواريات تطبيقية، 10 حواريات، 10 وإن شاء الله راح نحاول نقرأ إما كلها أو معظمها إن شاء الله، لأن مهمة جدا. لمن يخرج الخمس لأول مرة، تمهيد يتسامح الكثير من المؤمنين في إخراج الخمس في شبابهم فيهملون هذه الفريضة، فإذا تقدم بهم السن وقد اختلطت أملاكهم بأموال الخمس أرادوا إبراء ذمتهم وإخراج الخمس المتعلق بأموالهم، فيقعون في حيرة في الحيرة في كيفية حساب الخمس. ولذا عقدنا هذا الفصل لبيان كيفية إخراج الخمس لمن يخمس لأول مرة، كما ضمناه عدة حواريات تطبيقية، ونعمل حواريات لكيفية حساب الخمس أول مرة كي يتضح المطلب بصورة جلية. المطلب الأول، قلنا المطلب الأول عبارة عن بيان الضابطة والكيفية، والمطلب الثاني حواريات تطبيقيات. المطلب الأول كيفية إخراج الخمس لأول مرة، يقول إذا أراد المكلف إخراج الخمس لأول مرة فكيف يحسب خمسه، وهل يكفي أن يحسب جميع أملاكه ويجري مصالحة مع الوكيل الشرعي على الجميع أم كيف يصنع؟ الجواب لا يصح، هذا أول خطأ لابد أن نجتنب عنه، لا يصح حساب جميع الأملاك. جد عندك أملاك؟ قال 200 مليون أصال حق بالمية، 500 والمية لك حلال زلال، ماكو هيك، هذا كله خطأ في خطأ، حرام في حرام. لا يصح حساب جميع الأملاك وإجراء مصالحة على الجميع، ليش؟ فالمصالحة كما ذكرنا سابقا إنما تجري في موارد الشك فقط. هذا اللي عنده 200 مليون يجوز كلهم عليهم خمس، متيقن هو بعد شنو يسوي له مصالحة، يجوز متيقن أنه عليه 150 مو إلا 200، شنو يسوي له مصالحة علمية؟ غلط هذا. فالمصالحة إنما تجري في موارد الشك ولا تجري في موارد العلم بتعلق الخمس بالمال. زين، هذا أول خطأ نحاول نتجنب عنه. فالمكلف الذي يريد إخراج الخمس لأول مرة شو يسوي؟ يجب عليه أن يفرز أمواله التي ملكها طوال السنوات الماضية، ويفحص فيها واحدة واحدة، البيت، سيارة، قطعة، يطلب، مطلوب، كاش، مواد منزلية، مستعملة، غير مستعملة، هاي كلها احنا نقول له اشتري دفتر ب30 بربع دينار اذا ما عندك بالبيت، واجرد لك جميع اغراضك الكمية والمستعملة وغير المستعملة. زين، الديون لك عليك، الكاش اللي عندك، كل اللي يذكره. زين، وراح نجي هاي الطريقة راح نسولف وياه، ويطبق على كل واحدة منها أحكام الخمس التي تقدم بيانها في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى راح نعرف هذا ربح وهذا مو ربح وهذا مشكوك. زين، يعني بعبارة أخرى المرحلة الأولى كانت معنية بتحديد الفاضل السنوي من الأرباح، هذا ربح يو مو ربح. زين، إذا مو ربح ما عليه، إذا ربح عليه، المشكوك خاتمة المرحلة الأولى. خلصنا؟ قال لا، فيتبع الطريقة التالية. طبعا بعدين نتكلم عن المرحلة الثانية، وهو إذا عرفنا الربح شلون نخمس له. زين، هذه المرحلة الثانية اللي أخذناها قبل أيام. زين، فيتبع الطريقة التالية بعد أن يحدد مرجعه في التقليد. ليش؟ لأنه بالتالي قد يكون مقلد السيد أخوي عليه الرحمة، وسيد أخوي عنده ضوابط تختلف في الجملة عن السيد السيستاني الله يحفظه، كما أخذنا في هذه المباحثات. فإن كان يقلد، رح نجي لسيد أخوي هسه، واحد يقول ليش تذكرون سيد أخوي تطولون علينا إذا هي صفحة ونص؟ نقول لأن السيد السيستاني الله يحفظه عنده طريقتين، ما نسميها طريقتين، عنده صورتين. الصورة الأولى من لم تكن له مهنة فيقول أنا مع السيد أخوي، فلا نحتاج أن نذكر السيد الخوي الآن نقراها. زين، اللي ما عنده مهنة، اللي عنده مهنة لا أختلف عن السيد الخوي، فلهذا إحنا مضطرين أن نقرأ طريقة السيد الخوي على الرحمة. طريقة السيد الخوي واحدة، عنده مهنة ما عنده مهنة نقول له شو نقول له؟ نقول له اللي مر عليه سنة كاملة من دون صروف يخمس، اللي ما مر عليه سنة كاملة أو مشكوك مر عليه سنة وما مر عليه سنة أي هنا لا يخمس. هذا سيستان يقول نعم أنا وياه، بس هذا بمن؟ لمن لم تكن له مهنة. أما اللي إلى مهنة لا، نحدد له رأس السنة الخمسية وهي يوم الشروع في العمل، ونحاسب على هذا اليوم، بعد ما نحاسبه سنة كاملة يوم سنة كاملة. جيد، نجي اللي قال سيد خوي يجب عليه أن ينظر. هسه نحفظ الضابطة ونفهمها ونجي الدور بالتطبيقات في يوم غد إن شاء الله تعالى. يجب عليه أن ينظر إلى أمواله المكلف التي امتلكها من حين البلوغ. هاي أول نقطة. السيد الثاني يقول لا، مو من حين البلوغ، قبل البلوغ، لأنه بالتالي الخمس واجب في أموال الصبي وفي أموال المجنون. أخذناه في بداية المرحلة الأولى في الفصل الأول في المقدمة، أنه السيد أخوي عليه الرحمة يقول الخمس يجب في مال المكلف، أما المجنون والصبي لا يجب في أموالهما الخمس، خلاف السيد السيستاني يقول يجب في أموالهما، وعلى الولي أن يخرج الخمس من أموال الصبي وأموال المجنون. فهنا عندما يقول من حين البلوغ، هذا فرق بينه بين السيد أخوي عليه الرحمة وبين السيد السيستاني الله يحفظه. يجب عليه أن ينظر إلى أمواله التي امتلكها من حين البلوغ، خلي خط جواها، إلى وقت التخميس. من صار عمره 40 سنة إجى ندم يروح يحج مثلا، أو صادف فد موقف معين زين والله أرشده وهداه وقال بدي خمس الآن، ويبحث عن كيفية تملكها. إذن يشوف الأموال اللي دخلت في ملكه من حين البلوغ على رأي سيد أخوي ومن أول حياته على رأي سيد السيستاني، ويبحث عن كيفية تملكها. هل ملكها بالإرث؟ ما عليه خمس إذا إرث محتسب. ملكها كمهر أو دية، لأن قلنا المواضع والموارد التي لا يجب فيها الخمس زين، الديات، المهار، الإرث المحتسب، غير المحتسب من الأب والابن زين، ووقت استخدامها. هسه حتى لو ملكها، إذا ملكها بالإرث قلنا روح، ما دام محتسب ما عليه خمس، دية ما عليه زين، إذا فائدة، إذا هدية، إذا معاوضة، إذا يعني ربح مكاسب، مو شرط نخمسه، قد نشوف وقت استخدامه. إذا استخدمه أثناء السنة قبل حلول سنة كاملة، استخدمه في المؤونة وبحسب الشأنية وبحسب المتعارف زين، بالتالي هذا ما يخمس إذا كان متيقن وإذا كان مشكوك الشؤون. المهم، ووقت استخدامها في المؤونة، فأولا تقسم أو يقسم المكلف الأموال التي ملكها طوال هذه السنين، يعني من البلوغ على سيد أخوي إلى حين التخميس، من أول حياتي على سيد الثاني إلى حين التخميس، إلى ما ملكه. شلون يقسم؟ يقسم الأموال إلى ما ملكه بالقرض، هاي الصورة الأولى، أو ما ملكه بدون القرض. فالأموال التي ملكها بالقرض، يقول ملكها بالقرض، بيت بالقرض، سيارة بالقرض مثلا، إن هنا صورتان هاي مهمة، إن استخدمها، استخدم الأموال يعني البيت السيارة في مؤونته واحد، أو تلفت زين في اللاجئ اشترتها بالقرض واحترقت وبعدين سددت الدين، أو تلفت ثم بعد ذلك سدد القرض، فلا يجب فيها الخمس. هذا خبنا سابقا. الأموال التي حصلت عليها بالدين وبالديون وبالاقتراض، إذا تم صرف هذه الأموال والأعيان في المؤونة أو تلفت ثم سددت القرض، فبعد هذا ما عليه خمس، لأن تسديد القرض والديون من الخمس، عفوا من المؤونة، تسديد الديون من الأرباح من المؤونة ما لم يكن له بدل زين. أما إذا كان له بدل وخارج عن المؤونة وموجود، لا، هذا كما سيذكر يقول، هذا أخذناه سابقا مفصلا. وإن سدت القرض أولا، يعني من اشتريت في اللاجئ بالدين زين وسددت القرض وحال علي الحول، يلا استخدم في اللاجئ، ومضى السنة على الأرباح التي سدد بها القرض ثم استخدم العين، بعد قبل لا يستخدم العين ما دام حال علي الحول استقر به الخمس، ثم استخدم العين في معونته أو تلفت فيجب فيها الخمس. يعني نعطي مثال بسيط، الآن أنا اشتريت ثلاجتين بالدين، خوش جيد، الثلاجة الأولى استعملتها في المؤونة زين، وبعدين سددت القرض، نقول له ما عليه الخمس، لأنه عند التسديد كان البدل مؤونة وهو ثلاجة. الثلاجة الثانية ظلّي ضامها بكيسة بكارتونتها، سددت القرض وحال عليه الحول، يلا استخدمت الثلاجة الثانية للمؤونة، نقول له استقر الخمس في الثلاجة زين. هذا كله ضابطة أن الأموال التي حصلت عليها بالاقتراض صورتان ذكرناهن، صورة يجب التخميس وصورة لا يجب التخميس، وهذا ذكرناه سابقاً. هاي إعادة وتمرين وتدريب وتطبيق للمباحث السابقة اللي أخذناها. اللي حضر أو تباحث تكون عند المطالب بسيطة زين، وكذلك في الحواريات اللي رح ناخذها. وأما الأموال التي ملكها بدون القرض، لا لا حصلت الثلاجة بفلوسي اشتريتها بفلوسي خاصة مو مال مقترض، وكذلك بدل بيتي أو سيارتي، فما هنا أيضا صورتان. الأموال اللي حصلت عليها بدون القرض تارة حصل عليها كإرث ودية ومهر، هذا ما عليه خمس. فما ملكه بالإرث المحتسب، تكتبون حتى الغير المحتسب إذا كان من أب أو ابن أيضا ما عليه خمس. أما الإرث غير المحتسب من غير الأب والابن احتياط وجوب التخميس زين. فما ملكه بالإرث المحتسب قول مثلا أو المهار مما لم يتعلق به الخمس فلا يجب فيه الخمس. تجي الموظفة تجي تخمس يمنى تقول أنا عندي مهري 5 ملايين أو توت مال ذهب زين ورثت من أبوي 100 مليون، نقولها ذني ما عليها خمس. ذني الأموال التي تم ملكها من غير القرض، مو قرض عرف مهر، هذا ما عليه خمس. وأما ما ملكه بالطرق الأخرى، ملكه بغير القرض ولكن بغير الإرث والمهر بطرق أخرى كالهدايا والرواتب والتجارة وغيرها، فتنقسم إلى عدة أقسام. قسمان مهمان مرتبطان باليقين، وخمسة مرتبطة بأحكام الشك. شوف أحكام الشك جد مهمة. إذن المال اللي ملكته بالقرض إلى صورتين ذكرناها، واللي ملكته بدون قرض هم بصورتين بالإرث أو المهر ما عليه، أو بدون الإرث والمهر كالهدايا كالمعاوضة كالشراء وهكذا زين. قلنا ذني راح نجي نتكلم عن بسبع نقاط، نقطتان في اليقين وخمسة في الشكوك. الأولى الأموال التي يعلم بأنها قد بقيت عنده سنة كاملة، سنة كاملة من هو سيد أخوي زين، وكذلك سيد السيستاني الله حفظه إذا لم يكن له مهنة. أما إذا إلى مهنة مو سنة كاملة، حلول رأس السنة الخمسية ولو ليومين، أو هذا يجي إن شاء الله، من دون استخدام في المؤونة كأموال التجارة وسائر الأموال والأعيان التي لم يستخدمها في مؤونته سواء بقيت إلى الآن أو تلفت. ما دام مر على المال بس يا مال، لا مال مقترض تكلمنا عن المال المقترض، ولا مال إرث ومهر تكلمنا عنه، مال هدايا رواتب تجارة استثمار حصل عليها، هذا إذا متيقن مر عليه سنة كاملة من دون صرف في المؤونة فقد استقر فيه الخمس، سواء بقي هذه العين أو لم يبقى. إن بقيت أخمسه، إن لم تبقى تعلقت في ذمتي زين أو تلبس فيجب عليه أن يخرج خمسها زين. اثنين الأموال التي امتلكها طوال هذه السنين واستخدمها في مؤونته قبل أن تمضي على امتلاكها أو امتلاك أثمانها سنة كاملة، هاي هم بسيطة. يقول أنا عندي ثلاجة ومجمدة واشتريتها من أرباح نفس السنة واستعملتهن قبل حلول قبل مرور سنة، نقول ذني ما عليهن. أما الثلاجة والمجمدة اللي مرن عليهن سنة ثم تم الاستخدام ذني عليهن خمس. إذن هذان أو هاتان نقطتان مهمتان تتكلمان عن اليقين. بعض الأعيان وبعض الأموال يتيقن مرور سنة كاملة، بس يا عيان مو إرث ولا مهر ولا مال مقترض، لا لا هدايا تجارة شيء آخر زين، يعني أرباح ومكاسب. تيقن مرور سنة كاملة من دون صرف المؤونة يجب التخميس، سواء بقيت العين أو لم تبقى استقر بعد. تيقن بالاستعمال في المؤونة أثناء السنة قبل مرور سنة كاملة واستعمل في المؤونة وبحسب الشأنية وبحسب المتعارف ما عليه زين. يجي يقول عندي هاي الثلاجة وهاي المجمدة وهاي القنفات وهذا وذني المواعين وذني مدري شنو إنه البيت أنا مشتري من أرباح نفس السنة، بالتالي استخدمتهن في قبل مرور سنة كاملة، نقول له ذني ما عليه. قال أما السجادة اشتريتها وصار سنتين ما مستعملها، أما هاي القطعة مشتريها زين مشتريها زين صار لها سنة كاملة وبعدني ما مستعملها في المؤونة، نقول له ذني عليه الخموس. نجي المن إلى النقطة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة اللي تتكلم عن الشك. نقراها على السريع لأنه أخذناهن سابقا في خاتمة المرحلة الأولى وفي خاتمة المرحلة الثانية اليوم أخذناهن. الثالث، الأموال التي يشك في تعلق الخمس بها. شلون؟ لأنه يشك هل ملكها بالإرث والمهر عندها ذهبات المرأة. بس تقول ما لذن مهر يو أرباح، يعني هدية من زوجي. نقول ما دام الشك أنه ربح يو مو ربح، أشك في الموضوع. وخذناه في الصورة الأولى من خاتمة المرحلة الأولى، والآن هم عدناها ذكرناها اليوم. ما دام يشك أنه ربح يو مو ربح، فالأصل شنو؟ ليس ربحا، فلا يجب التخميس. فلهذا قال أو ملكها بالتجارة، هل ملكها بالإرث والمهر أو ملكها بالتجارة، فهذه لا يجب عليه إخراج خمسها. تراجعون صفحة 286. النقطة الرابعة، الأموال التي يشك هل اشتراها من أرباح سنة الاستعمال في المؤونة أم من أرباح السنوات السابقة. هذا بعد بس راح نقرأ بعد من يشرح لأنها كلها تقدم. فالأحوط وجوبا المصالحة فيها بنسبة الاحتمال، خصوصا لأنه يخمس أول مرة. النقطة الخامسة، الأموال التي حصل عليها وتلفت ولكن يحتمل أن تلفها في غير المؤونة. طبعا هنا القاعدة أنه الأصل عدم اشتغال الذمة. يقول أنا ذمتي مشتغلة أو ما مشتغلة، لأنه إذا تلفتها قبل حلول رأس السنة الخمسية ما عليه خمس، إذا تم التلف والصرف بعد حلول رأس السنة الخمسية وبعد السنة عليه خمس. فالشك في اشتغال الذمة، الأصل عدم اشتغال الذمة، لكن لأنه يخمس أول مرة ذكرنا أكثر من مرة أحوط وجوبا المصالحة بنسبة الاحتمال. فلهذا قال تكتبون هنا الأموال التي حصل عليها وتلفت ولكنه يحتمل أنها أتلفها في غير المؤونة، القاعدة تقتضي عدم اشتغال فما عليه خمس، لكن لأنه يخمس أول مرة فالأحوط وجوبا المصالحة فيها بنسبة الاحتمال. تراجعون صفحة 289. ستة، الأموال التي صرفها في مؤونته. جيد، صرفها في مؤونته ويشك هل كان ذلك الصرف قبل حلول الحول أم بعده. تراجعون صفحة 289 أيضا. الأحوط وجوبا المصالحة بنسبة الاحتمال. السابعة والأخيرة، الأموال التي يشك في حلول الحول عليها. هاي أخذناها سابقا حلول الحول عليها، وهسهم ذكرناها اليوم. الشك في حدود الحول يعني شك في الموضوع، المفروض ما عليه خمس، لكن لأنه يخمس أول مرة احتياط وجوبي أنه يصالح بنسبة الاحتمال. الأموال التي يشك في حدود الحول عليها تكتبون أنه القاعدة عدم وجوب الخمس لعدم إحراز الموضوع، ولكنه لأنه أول مرة الأحوط وجوبا فيها المصالحة بنسبة الاحتمال. هذا كل اللي يقلد السيد الخوئي. وأما إن كان يقلد السيد السيستاني، يجب على المكلف أن ينظر إلى أمواله التي امتلكها مو من حين بلوغه. هذا السيد الخوئي عن حين بلوغه، السيستاني حين ولادته، لأن الخمس ثابت في أموال الصبي وأموال المجنون إلى وقت التخميس. هذا أول فرق، من حين ولادته، ويبحث عن كيفية تملكها، إرث، مهر، هدية، قرض، ووقت استخدامها في المؤونة، استخدامها أثناء السنة بعد حلول رأس السنة. والمكلف الذي يريد إخراج الخمس لأول مرة على نوعين. النوع الأول، المكلف الذي ليس له مهنة يعتاش منها، كالطالب الذي لم يعمل إلى الآن، أو المرأة غير الموظفة ربت بيت مثلا. وحكم هذا النوع كما ذكر السيد الخوئي، نفس اللي شرحناه الآن. لهذا قرينا كلام السيد الخوئي، ليش؟ لأن نحتاج على رئيس ثاني لمن لا تكون له مهنة. النوع الثاني المهم، اللي عنده مهنة، تاجر، موظف، على باب الله وهكذا. المكلف الذي عنده مهنة وعمل يعتاش منه، كالموظف والعامل والتاجر والمزارع والنجار وغيرهم، فيقسم حياته إلى مرحلتين. صاحب مهنة عنده مرحلة قبل أن يشرع في العمل، زين، ومرحلة بعد أن شرع في العمل، مرحلة ما قبل العمل والوظيفة ومرحلة ما بعد العمل والوظيفة. ففي المرحلة الأولى، يعني قبل يشرع في العمل، زين، من ولادته لحد ما صار عمره 20 سنة وما عنده عمل، هذا نحاسبه حال من لم تكن له مهنة. بعد أن شرع في العمل نحاسبه من تكون له مهنة. قال مرحلة ما قبل العمل، عندما كان طالبا مثلا ويجري على ما امتلكه في تلك المرحلة، يعني من عمره سنة، من عمره يوم إلى عمره 25 سنة يلا تعين أو شرع في العمل. أحكام النوع الأول، أي أحكام من لا مهنة له، شرحناها بالتفصيل. المرحلة الثانية، مرحلة ما بعد العمل. زي مرحلة ما بعد العمل، صاحب مهنة شلون تعامل وياه؟ قال نفس الطريقة السابقة ولكن ليس المدار على السنة الكاملة، المدار على رأس السنة الخمسية يوم الشروع في العمل، مرحلة ما بعد العمل واستلام الوظيفة. فيحدد أولا يوم استلامه للعمل، يعني يوم شروعه في العمل، ويكون هو رأس سنة الخمسية. فمثلا لو كان قد استلم العمل في 1/3/1400 وهو 1430 جاي خمس، يعني 30 سنة صار له عنده مهنة، كان هذا التاريخ هو 1 ربيع، يعني شهر 3/1 ربيع، هو رأس سنة الخمسية في كل سنة. ثم بعد ذلك ينظر إلى الأموال التي امتلكها طوال هذه السنين من حين استلام العمل إلى يوم التخميس، ويجري عليه ما ذكرناه في بيان رئيس سيد الخوي، ولكن مو بلحاظ السنة كاملة، بلحاظ هذا التاريخ، أي 1 ربيع من كل سنة. فالأموال هاي نفس الطريقة، بس مو كل سنة، كله رأس السنة. فالأموال التي ملكها بالقرض إن استخدمها في مؤونته أو تلفت، ثم بعد ذلك سدد القرض، فلا يجب فيه الخمس، هذا خذناه نفسه. وإن سدد القرض أولا ومضت السنة الخمسية، مو سنة كاملة، السنة الخمسية 1/3 على الأرباح التي سدد بها القرض، ثم استخدم العين في مؤونته أو تلفت، فيجب فيها الخمس. وأما الأموال التي ملكها بدون القرض، فما ملكه بالإرث المحتسب أو المهر لم يتعلق به الخمس، فلا يجب فيه الخمس، ما بها شيء. وأما ملكه بالطرق الأخرى، نفس الطريقة، بس قلنا المدار مو على سنة كاملة، المدار على رأس السنة، كالهدايا والرواتب والتجارة وغيرها، فتقسم إلى عدة أقسام. فكل مبلغ أو عين من العيان مرة، هما النقطة الأولى والثانية اليقين، والبقية كل شك. كل مبلغ أو عين من الأعيان مر عليه هذا التاريخ في السنوات السابقة 1401 1402 1403 إلى 1430 مثلا، وهكذا إلى سنة التخميس، مو إلى سنة كاملة لأن صاحب مهنة صار، من دون أن يستخدمه في المؤونة، متأكد أنه عنده أشياء ملكها قبل حلول رأس السنة الخمسية، ولو بيومين ولو بأسبوع ولو بساعة، ثم مرت رأس السنة الخمسية وما استعملها، هذا استقر فيه الخمس لحصول، قال دون أن يستخدمه في المؤونة في السنة الخمسية لحصوله بلحاظ تاريخه 1 ربيع الأول من ربيع، كأموال التجارات والاستثمارات والأثاث غير المستخدم في المؤونة، يجب عليه أن يخرج خمسه سواء بقيت بعد ذلك أو تلفت. النقطة الثانية، لا بالعكس، الأموال التي ملكها أثناء السنة واستخدمها قبل حلول السنة، مو قبل مرور سنة، قبل حلول رأس السنة، أي قبل حلول 1 ربيع، لا يجب فيها الخمس. أما الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة تتكلم عن الشكوك اللي شرحناها قبل شوية. بعد الأسئلة التطبيقية إن شاء الله يوم غد نقراهن كلهن وندخل وين؟ في الحواريات التطبيقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.